نسألك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا معشر المسلمين لنا تاريخ ناصع مجيد يمتد في أغوار الزمن ويضرب في شعاب التاريخ، موصول برسالات الأنبياء وهدايات السماء. ولقد كانت البداية المشرقة هذا التاريخ الناصع منذ أن رفع الخليل إبراهيم قواعد البيت العتيق، وهناك اتجه إلى السماء بدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وشاءت قدرة الله أن يستجاب هذا الدعاء، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمر ليقود مسيرة التوحيد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها المسلمون، من هنا بدأ الصراع العنيف بين اليهودية وبين الإسلام، عندما رأى اليهود بأن النبي ليس من جلدتهم بدأوا الصراع واتخذ مراحل عدة. بدأ الصراع العسكري، ثم انتصر المسلمون، بدأوا يوجهون أسئلة تعجيزية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعجز عن إجابتها. ولكن أيضا الإسلام تعلو رايته، بل ويسلم بعض علماء بني إسرائيل، ثم يحاولون دائما أن يتخذوا من العرب ليجمعوهم في حرب طائفية عندما تزلزل المسلمون في غزوة الأحزاب. ومن هنا أيضا فإن اليهود لهم دور خطير في المؤامرات التي كانت تستهدف أن يلقوا حجرا على النبي أو أن يضعوا له سما في شاه، وهكذا استمرت مؤامرتهم حتى ظهر ابن السوداء عبد الله بن الأسود عبد الله ابن سبأ، وأوجد في الإسلام أشياء ما كانت تحدث من قبل. ومن هنا فإن اليهود دائما في صراع مميت مع الإسلام. وعندما سقطت ورقة التوت وبانت مؤامرتهم، لجوا إلى الماسونية كي تكمل أعمالهم الدنيئة. ومن هنا فإن الماسونية قد خربت كثيرا من الأخلاق في العالم كله. ومن هنا فإن الباحث قد اختار هذا الموضوع ليكون رسالته في الدكتوراه. والحقيقة بأنه بذل مجهودا كبيرا، مجهودا يذكر فيشكر ويحمد، مجهودا كنت دائما على اتصال به، وكان دائما على اتصالي، وكنت على اتصال بي. فإننا كما نقول هناك لحظات أو نفحات، فنحن في مجلس علم تعفنا ملائكة الله ويذكرنا الله وتهبط علينا السكنات والرحمات، نقول للباحث يبدأ في بيانه على ألا يجنح إلى الإيجاز المخل أو الإسهاب الممل، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعدما تقدم فضيلة الدكتور بما قال، ليس عندي ما يقال إلا أنه قد أمرني بأن أتكلم، فامتثالا لأمر علمائنا نجيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، كاشف زيغ الزائغين ومنزل الكتاب المبين، الذي أزاح حجب المضلين وأبطل دعاوي الملحدين وكشف كذب المنحرفين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من سنن الله جل جلاله في خلقه ومنذ أن أوجد آدم أبا البشر عليه السلام، والصراع قائم على قدم وساق بين الشر والخير والصالح والطالح والهدى والضلال وبين الحق والباطل، وسوف يستمر الصراع إلى أبد الآبدين، ولا تزال الطوائف التي تكن العداوة للإسلام ترفع راية الباطل وتحاول بكل ما أتيت من قوة إطفاء نور الحق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وما أشبه الليلة بالبارحة، إن التاريخ لا يعيد نفسه. ففي أيام العصور الوسطى، عندما عجز أعداء الإسلام أن يواجهوه في ميدان الحرب والطعان أو ينالوا منه بقوة السيف والسنان، لجأوا في حقد وخسة ودناءة إلى أباطيلهم يقدمونها وانحرافاتهم ينشرونها بين المسلمين، آملين عن طريق الغزو الفكري أن يحققوا ما عجزوا عنه عندما وقفوا أمام المسلمين وجها لوجه. فأخذت آنذاك رياح الشكوك وعواصف الجهل تهب على المسلمين، تحمل أفكار أعدائهم ومذاهبهم ومعتقداتهم المحرفة. فقد عز على أعداء الإسلام أن يروا انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حيث اتسعت رقعة الإسلام طولا وعرضا إلى حد أن يرفع خليفة من خلفاء المسلمين رأسه فيرى سحابة في السماء فتوقع منها المطر، ولكن السحابة لا تحقق رجاءه فينظر إليها بثقة قائلا: اذهبي وأمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يحمل إلينا. ويقف قائدا من قواد المسلمين أمام البحر ممتطيا جواده شاهرا سيفه مخاطبا البحر قائلا: أيها البحر، والله لو علمت أن وراءك يابسا لخطك ابتغاء مرضات الله حتى لا يعبد في الأرض سوى الله. واليوم تحمل الماسونية ربيبة الصهيونية وليدة اليهودية المحرفة راية العداء للإسلام، فتتخذ من التيارات الفكرية والمذاهب الضالة والأراء المنحرفة والأقوال المسمومة ما تنشره بين طبقات الأمة الإسلامية لإضعافها والعمل على فرقتها وتشذمها، والعمل على الاستيلاء على خيرات الأمة الإسلامية. إن فلسفة الماسونية وأرائها الملحدة تعمل على تقويض دعائم الاعتقاد بإله واحد ونبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن البديل المقترح. فمنها من يقترح ألوهية المادة، ومنها من ينادي بألوهية الإنسان، ومنها من ينادي بألوهية الطبيعة كما تقول الماسونية بذلك. والحمد لله، ففي كل معركة فكرية أو إلحادية ينتصر الإسلام ويشع نور الله في الأرض وتشرق شمس الإسلام من جديد. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة كثرة الشبه الواردة والفتن القاتلة التي يسوقها أعداء الإسلام ويروج لها أذنابهم، ممن ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا فيدعون العقلانية تارة والعلمانية تارة أخرى، متبعين وداعين إلى مذاهب شتى يسمونها يوما الشيوعية ويوما الاشتراكية ويوما الرأسمالية وغيرها الكثير، مما يدعو إلى هدم دين رب البرية والسير خلف أهواء وبدع بشرية. فكان لابد من التصدي لهذا العمل عملا بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كفة الأمة المحمدية. فعمدت إلى أصل العداء ومحور الأعداء والخطر الحقيقي المحدق بمسيرة العمل الإسلامي البناء، وهي الماسونية ربيبة الصهيونية وليدة اليهودية المحرفة وحربها الشعواء على كل دين سماوي أو قيمة أخلاقية، مبارزة رب السماوات والأرض بنفي الألوهية عنه واعتباره مهندسا للكون فقط يرتب ما وجد ولا يخلق وليس إليه معاد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعمدت إلى البعد التاريخي والأدبي والعقدي والفكري لهذه الجماعة كاشفا النقاب عن أصل نشأته وسفاهة أدبها وفراغ عقيدتها ودناءة فكرها، نازعا عنها غطاءها الذي تتدثر به وهو شعار الحرية والإخاء والمساواة، فاضحا لكل عوراتها وعوارها، وذلك في رسالتي على النحو التالي في مقدمة وتطواف وثلاثة أبواب وخاتمة، ثم أردفتها ببعض رموز وشعارات الماسونية، فأجملت في المقدمة أهمية الموضوع وخطورته على المستوى التاريخي والمعاصر والمستقبلي، مبينا أسباب اختيار هذا الموضوع والمنهج البحثي الذي تناولت به دقائق هذا الأمر، ثم عرجت على إلقاء الضوء على الموضوع بصورة عامة من خلال التطواف التاريخي ومعاصر للماسونية واليهودية والصهيونية، محاولا التعريف البسيط لكل منهم والعلاقة التي تربطهم وموقف الإسلام منهم، محللا ومعقبا ومستخلصا لنتيجة الوحدة الجبرية بينهم في ست نقاط ظاهرة، قبل أن نتعرض لنشأة الماسونية قديما وحديثا، مبينا أقدم الكتب في الماسونية وغموض التاريخ وعلاقة اليهودية بالشيطان وفضل الشيطان عليهم ووحدة الإله والشيطان عند اليهود والأصول العامة والأهداف التي نظرتها ثم نظرتها للإسلام، وختمت الجولة بالماسونية الجديدة التي ظهرت حديثا، ثم انتقلت إلى الباب الأول مبينا الآراء المتبادلة في نشأة الصهيونية وتدور حول أصلين، أحدهما هو الحقيقي يعود إلى صناعة البناء المتطور والبنائين التي ظهرت في القرن الثامن عشر، والأصل الثاني مختلق يقوم على نظرية فلسفية تتعلق بأسرار الموت والحياة، محاولين اختلاق قواعد أصولية للماسونية مستمدة من رؤية كنسية سابقة وصنع تاريخ مزور يعود بها إلى الماضي العريق لعهود الهيكل وموسى إلى آخر هذه الأكاذيب، ثم أشهر التعريف التي تحدثت عن الماسونية، ثم النزاع والانفصال الماسوني بين القدامى والمحدثين مبينا ومعددا الطرق والدرجات الماسونية التي تعددت بسبب الأصول التاريخية والتقليدية والتجديدية، واستعرضنا بإيجاز في هذا المجال خمسة طرق أفرزت دور اليهودية وتأثيرها المباشر من خلال الاتفاق على وضع التوراة اليهودية رمز الروحانية عندهم على مذبح رئيس المحفل الماسوني خلال جميع الجلسات، موضحا للدرجات الماسونية الكمالية والرئيسية، ثم عرجنا في الباب الثاني للتحليلات النقدية للعقائد الماسونية بين الخرافة والتقديس، بدءا بالعقائد الماسونية ومنشأها من الخرافة ثم التقديس، فقد اهتم الماسونيين في بداية الأمر أمرهم بالعلوم والبحث العلمي، ثم تنكروا لها عندما وجدوا أنها تناقض وتعارض خرافاتهم وطقوسهم، وبداية من علوم الإنسانية الانتروبولوجي وغيرها من العلوم، وخاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهو عصر ازدهار الجمعيات الماسونية والدعوات السرية والثورة الفرنسية التي دكت سروح المجتمع المسيحي، ثم تحدثنا عن الأدبيات الماسونية العقلية وصلتها بالعقائد اليهودية، وبفضل الله وحده تم الوصول لأحد المصادر الأصلية باللغة العربية وهو كتاب النور الأعظم ليرفع الحجاب عن كثير خفايا عشيرة البنائين الأحرار وكيفية انتقال ما يدور في حفلات التكريس الماسونية في تخيل الموت للجاهل وانبعاث المصدق الماسوني في حياة جديدة من خلال النور المادي المنبعث من مهندس الكون الأعظم في قلبه، وصلتها بالأدبيات الصهيونية غير الربانية من قبل مثل نبذ الأخلاق الفاضلة لأنه ليس لها سند في الدين كما ذكر شارون في كتابه الحكمة، واستدل لبعض تاريخ المسيحية وعدته الكنيسة من الفجار الملحدين، ثم عرجنا على الجانب العلمي في هذه الرسالة وهو أهم مخططات وبرامج الماسونية لتحقيق أهدافها، بدءا من نشر الجاسوسية والخيانة التي تمثل الركيزة الأساسية للوصول إلى أعماق المجتمعات وزلزلتها من الداخل ووسيلتها إلى ذلك أصحاب النفوس الضعيفة حتى تصل إلى الوزراء والسفراء والرؤساء. وضربنا أمثلة لذلك باليهودي بيريا وزير داخلية روسيا الذي أعدم في الاتحاد السوفيتي سنة 1956، والعالم إيزنبرغ الذي أعدم في أمريكا. ثم جاءت القنبلة الثانية والفرية العظيمة المسمى ظلما وزورا بعصر التنوير للسيطرة على الفكر الأوروبي والعالمي ونبذ الأديان وإعلاء العقول على حساب النصوص على أسس ثلاثة واضحة لنشر الإلحاد والعلمانية. وقاد هذه الحملات روسو وديدرو ونيتشا وأفكار داروين وفولتير وغيرهم، وإطلاق المذهب الإلهي وهو ترك الكون بعد خلقه، وكثير من نظريات الإلحاد ونبذ الدين. ثم جاء ثمار هذا العصر بظهور الشعار الكاذب للماسونية وهو الحرية والإخاء والمساواة ظاهرا وباطنا، تطبيق اليهودية التلمودية وتطبيق مبادئها الشيطانية التي تنتهي وتشجع بسحق الرؤوس الثلاثة الدين والسلطان والعسكر. وعقبنا ذلك بجمعيات بصورة نموذج من الجمعيات التي لبست ثوب الماسونية حتى تكون بين الناس، فعندما انتهت اليهودية المحرفة ألبست الصهيونية ثوبها، فعندما فضحت ألبست الماسونية ثوبها ففضحت، فألبست الروتري واللاينز وشهود يهو وتركيا الفتاة وهذه الجمعيات. ثم أعقبنا برأي الشرع في ذلك، وذكرنا رأي مجمع الفقهي وفتوى الدكتور يوسف القرضاوي والشعارات الماسونية المنتشرة حتى لا ينخدع فيها شبابنا وأولادنا، فنتعود على إلف الباطل فنألفها، ثم عندما نعلم أنها ماسونية لا نستحي من هذا الأمر. هذه إدانة للماسونية بأقلام وصنع من أهلها. هذا حديث من وزير خارجية يرسل إليه سفيره في بلاد تركيا ما يحدث وما يخططون له، فإدانة بأقلام أهلها. هذا وبالله وحده التوفيق، فإن أحسنت فمن فضل الله وحده ومنته علينا، ثم لإخلاص وجهد علمائنا ومشايخنا الذين كان لهم الفضل في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أستاذ الدكتور رشاد دهمش جزاه الله عنا خير الجزاء، دكتور صلاح الصاوي والدكتور محمود مزروع والدكتور عمر عبد العزيز والدكتور عبد الله السمك والدكتور أبو إسلام أحمد عبد الله والدكتور نشأت أحمد وغيرهم الكثير ممن ساندني في هذه المعركة، سواء بالعلم أو النصيحة أو المشاركة. ولا يبقى إلا أن أعود بالفضل بعد ذلك إلى والدي وأجدادي عليهم رحمة الله وأعمالهم الصالحة، فما أظن إلا أن ما ساقني إلى هذا الطريق إلا صلاح الأباء والأجداد، مصداقا لقول المولى عز وجل على لسان الخضر: وكان أبوهما صالحا. هذا إن كنت أحسنت، فإن كانت الأخرى فبذنبي وضعفي وتقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني برحمته وبفضله وبشفاعة العلماء والآباء والأجداد الصالحين الذين يشفعون في أصحاب الذنوب من أهليهم، وأن يغفر لي ذنبي ما علمت منه وما لم أعلم وما هو به أعلم، وأن يجعل عملي خيرا من قولي وسري خيرا من علني وباطني خيرا من ظاهري، وأن يختم لنا في هذه الدنيا بخاتمة الخير، وأن يقبضنا على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله من وراء القصد والسبيل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
من نفاذ القول أن نقرر بأن هذه الرسالة ينبغي أن تكون مرجعا في الفكر الحديث حتى يمكن أن نتلاشى هذا الخطر الداهم على الأمة الإسلامية، لأن الماسونية كالحرباء تتلون بكل لون، ونحن نعلم تماما أن اليهود هم وراء كل ملة فاجرة أو فكرة ملحدة، فاليهود هم الذين وراء كل هذه التيارات التي تهب علينا من الشرق والغرب والتي تريد أن تقضي على الإسلام وعلى قيمه وعلى سماحته وعلى أخلاقه، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصرنا في كل المعارك. نحن نعلم أن اليهود أو أشباه اليهود هم الذين كانوا وراء كارل ماركس عندما جاء بالشيوعية وعندما اتخذ شعار لا إله والحياة مادة وأن الدين أفيون الشعوب وهذه الصيحة وهذا الشعار لا إله إلا الله والحياة مادة إنما هي انعكاس لصيحة ديموقريطس الفيلسوف اليوناني القديم عندما قال بأنه لا يوجد في الكون إلا المادة. ثم كانت أيضا الصهيونية وراء سارتر الذي جاء بالوجودية الذي تنحى بالإنسان منح القنوط واليأس والانحلال واتخذ الشعار واتخذنا الحاضر لذاته دون جروع إلى دين أو خلق أو مبدأ. ثم كانت أيضا وراء دوركايم الذي قال بالعقل الجمعي وتنكر لأسرتي وتنكر لخالق الكون سبحانه وتعالى. ثم أيضا كانت وراء فرويد الذي جاء بالناحية الجنسية بأن أرجع الناحية الجنسية أرجع لي كل شيء تطور الكون وتفوقه والأسرة والدين كله ينبع من الناحية الجنسية. ثم أيضا بعد ذلك جاء من نادى بالتطور داروين الذي قطع كل صلة بين الأرض والسماء. وإذا الصهيونية واليهودية والماسونية إنما هي عملة واحدة وتتنكر وتتخذ في يعني كل مرحلة تأتي بأشياء نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبصر شبابنا وأن يرجعوا إلى الدين الحق وأن يقرأوا ما في هذا الدين من قيم لأن الله الذي خلق الإنسان هو أعلم بسعادته هو الذي اختار له الدين إن الدين عند الله الإسلام. شكرا للباحث عندما ألقى هذا البيان ونتجب قلوبنا وبأذاننا إلى العالم الكبير يعني لست أريد أن أقول يعني العالم طبعا عالمي دكتور محمود مزروعة فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين.
حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت الذي وعدت.
وبدل ما يبقى الولد له أب أب واحد اللي هو أب الدم ابن أبوه الحقيقي، لا يجيب صديقه يشيله وطفل أيوه ويا أخوة يتلقى التوجيهات من القسيس ويتعهد أمام القس إنه سيتعهد هيعلمها للولد ده لغاية الولد ما يكبر ويتعلمها مثل هذه الأشياء، يتعهدوا بالتعليم فبيسموه الأب الروحي. ناخدها إحنا ها وأقول إيه دكتور دهمز ده أبويا الروح الله العظيم. الإحالة إلى المراجع يا شيخ محمد، الإحالة إلى المراجع لها نظام، لها نظام. أنت مرة تذكر اسم صاحب المرجع وبعدين تقول للمرجع اسم المرجع وبعدين تقول الصفحة، وأحيانا تقول اسم الإيه صاحب المرجع والمرجع أو المرجع الأول وصاحبه بعدين. نظام، أنت نقلت نصا، النص جاء من المرجع، تذكر المرجع وتذكر الصفحة وتذكر اسم
صاحب المرجع
المؤلف، يبقى المرجع والصفحة وإيه
واسم صاحب
والمؤلف. إذا أردت أن تضيف معلومة كالجزء واثنين أو طبعة رقم كذا أو كذا إلى آخره ثم تذكر اسم الإيه
المؤلف.
معلومة تانية حضرتك ناخدها بالمرة عشان من إيه من ضيعش من نكسرش منها مرة أخرى، عندما نذكر جزءا من آية كريمة وأقول سورة كذا أقول بعض آية كذا،
بعض
ما أقولش الآية رقم كذا لأن اللي أنت ذكرته ليس الآية وإنما
جزء
الآية، وبخاصة أن الكثير قد هجروا القرآن يعني يمكن يقرأ كده جزء الآية والما شاء الله ده آية محترمة قوي وهي مش آية وإنما هي إيه
جزء.
فأنت لك بعض آية كذا أو من الآية رقم كذا أو جزء آية كذا، ده إيه الحق المقدس. لما تقول في صفحة 3 في الفقرة الثانية لذا أردت تقديم هذا البحث ليقف، وأنت ذكرتها الآن في المقدمة كررتها في المقدمة التي تهدف إلى نفس كل ما هبط على الإنسان من تعاليم أديان السماء، طبعا أنت أردت بالسماء الله عز وجل وإحنا اتفقنا على أن إحنا لا نذكر بالضبط كده من أديان السماء. أنا أقول لك لم يأتي من السماء أديان ولم يأتي من قبل الله تبارك وتعالى أديان، وإنما جاء من قبل الله، الكلام ده ليس للشيخ محمد فقط، جاء من قبل الله عز وجل دين واحد هو الإسلام، جاء به آدم وجاء به نوح، آدم أول الأنبياء وجاء به نوح أول الرسل وجاء به محمد خاتم الأنبياء والرسل
صلى الله عليه
وجاء به من بين النبيين العظيمين من الأنبياء والرسل
نعم.
كلهم
نعم.
جاءوا مسلمين يدعون إلى الإسلام ولم يأتي من قبل الله أديان. الشيخ محمد الصفحة 8 بيقول تطواف حول الماسوني، يا شيخ محمد العنوان إيه؟
نعم
تطواف حول الماسوني
نعم.
ده كلام صحيح
نعم.
رسالة علمية وفي الماسونية ها وتطواف حولها، امال هتدرسها امتى؟ واخدها كده تطواف يعني ايه؟ يعني يا دكتور طلعة يعني حاجة كده ايه هنبص عليها بصة كده واحنا ماشيين تطواف ازاي يا دكتور؟ رسالة علمية لازم تنزل رأسي ودكتوراه. احنا بنقول في الماجستير احيانا في الماجستير نقول ايه الرسالة العلمية في الماجستير نخليها افقي يعني كده الطالب يكتب كده ويوسع وتوسع افق، لكن الدكتوراه رأسي لازم تتعمق في كل ده. فلما تجي في عنوان عن الماسونية والرسالة عن الماسونية وتقول هنطوف بها طوافان كده ما ينفعش يا شيخ. تطواف ما ينفعش يا شيخ. في صفحة 13 بتقول لي كده العلاقة بين الصهيونية والماسونية، تقول لقد أجمع المفكرون والمحققون والمدققون وعلماء التاريخ وعلماء الاجتماع، كل هؤلاء لقد أجمع إيه؟
على العلاقة
عندما تقول لقد أجمع المفكرون والمحققون والمدققون وعلماء التاريخ وعلماء الاجتماع، هل أحصيت هؤلاء جميعا ووصلت إلى أنهم أجمعوا وسألت كل واحد؟ رسالة علمية يا مولانا إن شاء الله. التعميم، احذر التعميم، احذر التعميم. بارك الله فيك. في صفحة 18 قلت في أول سطر اقرأ كده،
وهي صاحبة المصلحة في هدم المسيحية والإسلام. أيوة. معا مما لا يصدر عن مسيحي ولا عن مسلم.
بارك الله فيك. المراد بالمسيحية ايه يا شيخ محمد؟
ما انزل على نبي الله عيسى والإنجيل
حتى لا نطيل واي كلام حيبقى ايه خطأ، هندخل في الخطأ اكثر. لا يوجد شيء اسمه المسيحية، لا يوجد شيء أبدا اسمه المسيحية، لأن مسيحية نسبة إلى من؟
إلى المسيح،
إلى المسيح عليه السلام.
النصارى
هؤلاء القوم، هؤلاء ننسبهم للمسيح يا شيخ محمد؟ يقول المسيحيون
لا،
والمسيح منهم بريء، أو ننسب الكفر الذي هم عليه والذي جعلوا فيه المسيح شريكا لله عز وجل في الألوهية ننسبه ونقول مسيحية نسبة إلى المسيح؟ سؤال واحد، هل جاء المسيح بذلك؟
لا،
ها؟
تبرأ من ذلك
يا شيخ محمد.
القرآن لم يذكر إطلاقا كلمة
مسيح. نعم.
المسيح أنا أقول فقط لو سمحتم لي بدقيقتي، اختص الله تبارك وتعالى المسيح عليه السلام بخصيصتين من دون الأنبياء أجمعين، دعنا من قضية ولادته وكذا إلى آخره، لكن خص الله المسيح بخصيصتين، ألا تنتهي الدنيا حتى ينزل ليعلن براءته من هؤلاء الناس الذين جعلوه شريكا لله عز وجل. لا تنتهي الدنيا لا تقوم القيامة حتى ينزل المسيح. وربنا سبحانه وتعالى يخطئ من يقول هذا، ثابت بالسنة، ثابت يا دكتور طلعت بالقرآن. الله تعالى قال عن المسيح وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي القراءة ولا علم للساعة. ان شاء الله انت قارئ على 10 ولا 14، وانه لعلم للساعة فلا تنترن يعني شاء الله عز وجل الا تنتهي الدنيا حتى ينزل المسيح ليعلن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فصل هذه، قال يكسر الصليب براءة من عقائده، ويقتل الخنزير براءة من حلالهم وحرامهم، ويرفع في وجوههم السيف، وقال رسول الله ويضع الجزية، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحارب الناس على واحدة من ثلاثة، إما الإيمان الإسلام أو الجزية أو القتل. عيسى عندما يأتي لا يقبل الجزية، يضع الجزية يعني لا يقبلها، ويحارب النصارى الذين آمنوا به وجعلوه شريكا لله، يحاربهم على واحدة من اثنتين، إما الإسلام وإما الكفر. ونزول المسيح آخر الزمان ليس نقضا لختام النبوة بمحمد، لأنه سينزل عبدا صالحا تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الدنيا. لا تنتهي الدنيا حتى ينزل فيعلن براءته ويقاتلهم، ولا تبدأ الآخرة. ينفع يا شيخ نشأت كلمة يا تبدأ الآخرة دي؟ ها؟ والناس في المحشر يرفع الله المسيح على رؤوس الأشهاد.
ويوجه إليه السؤال في أواخر سورة التوبة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟
قال سبحانك.
فقال إيه؟
سبحانك.
قال سبحانك. هو دي الإجابة على السؤال؟
ما يكون لي، ما يكون لي أنا أقول.
الإجابة على السؤال يا شيخ نشأت إيه؟ بيقول له أأنت قلت. الإجابة أن يقول قلت أو لم أقل. لكن المسيح عليه السلام، وهذا الأدب النبوي، لم يهتم بتبرئة نفسه، بل اهتم أولا بتنزيه ربه سبحانه وتعالى، فصارع يقول خلصت والله، والله خلصت، صارع يقول سبحانه، ثم قال ما قلت له
إلا ما قلت.
يبقى المسيح عليه السلام يبرأ منهم قبل أن تقوم الساعة، ويبرأ منهم قبل أن تبدأ القيامة وكذا. ونحن نصر على أن ننسبهم إلي.
نعم.
ها؟ أيوة. بارك الله فيك ونفع الله بك ويسر الله سبيلك ويسر لك ما هو أفضل من هذه بكثير إن شاء الله بخدمة الله
بفضل توجيهكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسعدني أن أجلس هذا المجلس العلمي الوقور، وأن أكون على منصة أشارك فيها أستاذين عالمين جليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رشاد دهمش العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والأستاذ الدكتور محمود مزروعة العميد الأسبق لكلية أصول الدين. وأسعد أن أناقش أخي وصديقي ورفيق دربي في الدعوة إلى الله عز وجل الأخ الشيخ المهندس محمد حلمي، اختصارا أو محمد عبد الرحيم حلمي محمد. والسعادة موصولة بوجود هذه الكوكبة، فضيلة الشيخ نشأة والأساتذة الدكاترة والجمع الكريم، ونرجو أن تكون الجلسة كريمة ومباركة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذنا فضيلة الدكتور محمود مزروعة يعني تكلم فأغناني عن الكثير مما ينبغي أن أقوله، وجئت وفي ذهني ألا أقول كل ما ينبغي عن الرسالة، إنما سأجعلها بين يدي الباحث إن شاء الله. الرسالة موضوعها علمي قيم، وكل مسلم في حاجة لأن يعرف شيئا قل أو كثر عن الماسونية التي تشعبت في حياة الناس كالإخطبوط وتلونت بكل لون كالحرباء. وهذا الموضوع تجدون نحن في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر اهتممنا به، فمنذ فترة ليست بالقريبة نحو ربع قرن كانت هناك رسالة بهذا العنوان: الماسونية في ميزان الإسلام، لأخي الدكتور عبد الله علي عبد الحميد سمك. قدم فيها الكثير عن هذا الفكر في الوقت الذي لم تكن هناك كتابات عن الماسونية إلا بعض كتب الأخ أبو إسلام أحمد عبد الله، الماسونية في المنطقة 245، وشرخ في جدار الروتاري والروتاري في قفص الاتهام، فكانت كتاباته قيمة في هذا الباب، فضلا عن المراجع الأصيلة والحديثة التي عاد إليها هنا الدكتور عبد الله سمك. ووددت لو أن باحثنا يعني نهج نفس المنهج، وبدلا من أن يكون حديثه عن الماسونية مختصرا يكون موسعا، سيما والرسالة عالمية أي دكتوراه. تمتاز الرسالة بموضوعها، امتازت الرسالة بالإشراف عليها، امتازت الرسالة بأن الباحث اهتم بطلب العلم في هذا السن، وواصل مسيرته العلمية بجوار مسيرته الدعوية، وإن لم يكن متخصصا من بداية حياته كتخصص الأزهريين فباحثنا مهندس. ويوم أن أخذ الماجستير هنأته عليها وشجعته أن يواصل المسيرة لينال الدكتوراه، ولذلك لم ينسها لي وحرص على أن أكون مناقشه، لكني حين جاء لي بالرسالة كنت قد طلبت منه أن يكون قد راجع رسالته، لأن قضية الأخطاء المطبعية واللغوية والإملائية نحن كأزهريين تستغرق منا الوقت الكثير ولا نغفلها، وربما تشغلنا عن المضمون وعن الأخطاء المنهجية الكبيرة ونحن نصوب، كما لو أنني كنت أؤلف كتابا ورحت أراجع هذا الكتاب لأصوب أخطاءه. قال الحمد لله تمت، لكني وجدتها لم تتم وظللت أعكف على الرسالة لأصوبها، سيما وقد أهداني مع الرسالة كتابا هو رسالة الماجستير. قلت يمكن لرسالة الدكتوراه أيضا أن تكون كتابا، فهذا أتعبني في أن أراجعها كلمة كلمة وحرفا حرفا، وسأدع هذه المراجعات لباحثنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأحب أن أذكر في الوقت، لأن أستاذي الدكتور محمود حين تباطأت في الدخول بعد صلاة المغرب قال: أنت تأخرت يا شيخ، وما دمت تأخرت تخلي بالك في المناقشة، يعني اللي أنت تأخرت في الدخول هنحسبه ونخصمه منك في المناقشة.
الحمد لله،
وسأفعل إن شاء الله.
الحمد لله.
أخي المهندس محمد حلمي، وإن كان صديقا أو رفيقا في الدعوة لكني لا أحب المجاملة في العلم، وإن كنت أجامل كان زماني يمكن بقيت شيخ أزهر ولا حاجة، لكني لا أحب هذه المجاملة في العلم، وأستميحكم عذرا في أن أذكر الملاحظات العامة على الرسالة وأدع الملاحظات الخاصة. بعد إذن أستاذنا الدكتور زهمش، أستاذنا الدكتور محمود، ومع الإذن أيضا من الحضور، قلت في الملاحظات العامة حول منهجية الرسالة ينبغي أن تكون على بابين: الأول عرض الماسونية، والثاني الرد عليها، لتتفق مع العنوان الماسونية في ميزان الإسلام. فأخذ الماسونية في الباب الأول عرضا وآتي عليها، ثم أشبعها ردا ولكما وحكمة في بيان النقد وحكم الإسلام بالفتاوى والردود، الرد على العنوان كاسم البنائين الأحرار، هل هم بنائون وهل هم أحرار؟ قلت في رسالة العالمية تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وده عنوان الرسالة، وبختلف مع أستاذي، وهرجع بعد ما اتكلم مع البحث شوية أدي وجهة نظري لأستاذنا الدكتور محمود ليه أنا قلت المسيحية.
الحمد لله.
لكن مش هخليها يعني بيني وبين أستاذي واسيب البحث، لا. فقلت إن كان الماسون هم البنائين الأحرار، إن كان هذا هو البناء فأين الهد، وإن كانوا هم الأحرار
فأين العبيد،
فأين العبيد؟ فمثلا رد على العنوان، الرد على شعارات الماسونية الجوفاء: الإخاء، المساواة، الحرية. اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، ويعتقدون أنهم القمم، القمة، وسائر الناس حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فلما قيل لهم بقية الأمميين حمير، هل رأيتموهم يمشون على أربع؟ هل لا يتكلمون؟ هل لا يفهمون؟ قالوا من كرامة الشعب اليهودي على الله أنه خلق له بهائم تفهم وتنطق وتمشي على رجلين، لكن يبقى بقية الأمميين حمير وبهائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه وآله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإنه في يوم السبت 27 من شهر صفر سنة 33,400 من الهجرة، الموافق 21 من يناير سنة 12,000، اجتمعت اللجنة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد رشاد دهمش مشرفا، والأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز مناقشا، ومحمود مزروعة مناقشا، في تمام الساعة 5 من يوم السبت الموافق كذا بقاعة مركز صالح كامل بجامعة الأزهر مدينة نصر، وذلك لمناقشة رسالة العالمية الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد عبد الرحيم حلمي محمد عباس، وموضوعها الفكر الماسوني في ميزان الإسلام. وقد استمرت المناقشة مدة 2.5 ساعة تقريبا، وبعد المناقشة خلت اللجنة للمداولة وقررت منح الباحث محمد عبد الرحيم حلمي محمد عباس درجة العالمية الدكتوراه قسم أصول الدين بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى، وأعلنت اللجنة هذا القرار على جميع الحاضرين. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ نشأت أحمد. شيخنا، كان عنوان الرسالة الفكر الماسوني في ميزان الإسلام، وعرفنا أن هذا الفكر اخطبوط يخوض الدول الإسلامية، كيف يتم التحذير والتوصيات اللي حضرتك توصيها لنا بمواجهة هذا الفكر الذي يغزو الدول الإسلامية ويخص الإسلام بصفة خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. أما بعد، فهذا الفكر كغيره من الأفكار الشاردة الضالة التي نشأت على مر التاريخ البشري، ورب العباد قد عرض لأفكار الكافرين فبينها وأدحضها وأجهز عليها وعرف الناس حقيقتها. هذا الفكر الناس أمامه فريقان، فريق قدر لهم أن يحتكوا بهؤلاء القوم سواء عن طريق النوادي، نادي اللوينز أو روثري أو غيرها من النوادي التي استغلها هؤلاء القوم وعملوا من خلالها، فلبسوا الحق بالباطل وألبسوا الباطل لباس الحق. من احتكوا بهم هؤلاء يلزمهم جميعا أن يراجعوا وأن يفهموا وأن تطرح المسائل أمامهم وأن تستبان الحقائق أمامهم وأن يعرفوا الحق حتى يميزوا بينه وبين الباطل. فلله در علي بن أبي طالب حين قال: اعرف الحق تعرف أهله.
الحافظ قرآن وسنة.